أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الجهة السابعة بما يرتبط بنثر الطعام وشبهه في الأعراس، والكلام في هذه الجهة يقع في أمور. الأمر الأول في حكم أصل النثر، هل يجوز لصاحب العرس أو لغيره أن ينثر الطعام؟ نثر الطعام عبارة عن رميه متفرقا. الشيخ سني من إلا مثلا طرشه، تفتنا رميه متفرقا، هذا النثر في اللغة، نثره رماه متفرقا، هذا يأخذ حلويات ويرميها في الجو، هل يجوز هذا النثر أو لا؟ طبعا عندما نتكلم عن جوازه وعدم جوازه نتكلم عنه بما هو هو، مع قطع النظر عن العناوين الطارئة عليه، وإلا بحسب العناوين قد يتصف بالأحكام الخمسة. قد تنثر الطعام وتنجسه بنثرك له، قد تنثر الطعام لمن يتوقف حياته على نثره، عناوين تطرأ متعددة ويختلف باختلاف العناوين. كلام عن نثره في الأعراس، هكذا في هذا الفرح يرمون شيء من الحلويات من الطمور إلى آخره للناس. حينئذ لا شك أنه لو فقد الدليل كان الأصل هو الجواز، لأن ما نحن فيه من مقولة الشك في التكليف، والشك عليكم السلام، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراء. فإذا لم يكن لدينا دليل فالأصل يقتضي الجواز. هناك كلام للشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، وتبعه عليه حرفيا صاحب الحدائق رحمة الله عليه. الشهيد الثاني ذكر في مقام الاستدلال على جواز النثر، أولا تمسك بالأصل، وهذا واضح عندنا أنه يجوز مع فقد الدليل، وواضح أن الأصل يقتضي الجواز. الدليل الثاني الذي تمسك به أن النثر في الأعراس من متممات أغراض السرور المطلوب في مثل هذا الموضع. ما هو نوع هذا الدليل يعني؟ طب نفهم الدليل حتى نصدق به أو نناقش، يعني إلى أي شيء يرجع هذا؟ عندما نقول نثر في الأعراس من المتممات، يرجع هذا الدليل في الواقع وأنه لا شك أن الشريعة لم تمنع عن هذا الفرح المسمى بالعرس والزفة وما شابه ذلك، بل يوجد أدلة تدل على مشروعيته. حينئذ إذا كان هذا الفعل وهو النثر في الأعراس من متممات هذا العمل المشروع، فنحن لا نحتاج إلى دليل مستقل على جوازه. يعني مثلا هذا نظير، مثلا نظير ما لو قام الدليل على جواز التجارة من دون تفصيل، وبهذه التجارة لها مقومات، لها متممات، فلا نحتاج حينئذ إلى دليل خاص على كل فعل من متممات هذه التجارة، يكفي الدليل العام. فإذا التعليق على مثل كلام الشهيد الثاني وصاحب الحدائق أن هذا الدليل لم يعرف جنسه في غير محله، تفهمنا؟ وليس مثل يحلو للبعض أحيانا أن الشهيد الثاني لكثرة تلمذه على أبناء العامة تأثر بنوعية استدلالاتهم. نرجع هذا الدليل، أن نحن لا عندنا دليل عام يدل على مشروعية إقامة الفرح والعرس والزفة وما شابه ذلك، وهذا من متمماته. فإذن لابد، الشيء المهم في النقد الاجتهادي أن ترجع الدليل إلى أصله. إذا لم نرجع الدليل إلى أصله، لأن هذا إلى أين يرجع؟ هل يرجع إلى الكتاب، إلى السنة، إلى العقل؟ هل يرجع إلى البرهان، إلى الاستقراء، إلى القياس، تمثيل؟ قبل أن نناقش لابد من إرجاعه إلى أصله. عندما نرجع إلى أصله نبحث أن شرائط الاستدلال بأصله هل هي متوفرة، فيكون الدليل صحيحا، وإلا فلا يكون كذلك.
الدلالة الالتزامية،
نعم،
أنه يجوز بالدلالة الالتزامية
حتى يجتاز الأصل. ليس من الضروري، قد يكون بالدلالة التضمنية كما مثلنا بالتجارة، إلا أن الكلام في صحته بلحاظ أصله. أنه صحيح فرغنا عن مشروعية إقامة العرس والزفة في حد ذاته مع قطع النظر عن عناوين تطرأ على ذلك، لكن لا يعني قيام الدليل على مشروعية فعل له متمماته وأجزاؤه أن يكون الدليل دالا على مشروعية كل شيء داخل فيه، إلا في صورة واحدة، أن يكون المتمم من المقومات. يعني لو فرضنا جاءت رواية تقول العرس جائز، وقلنا العرس لغة وعرفا لا يتم إلا بالنثر، ولا يحصل عرس إلا بالنثر، حينئذ نعم نلتزم بهذا الدليل، لأن العرس لغة وعرفا أو شرعا من متمماته ومقوماته النثر. أما أن يكون العرس يحصل بمظاهر متعددة، إذا بمظاهر متعددة تبادلية، إذا لم يكن هذا الفعل موجود وكان غيره موجودا يحصل العرس، فتحتاج حينئذ صناعة إلى تمامية مقدمات الحكمة في الدليل الدال على مشروعية الفعل بعنوانه. فنقول الإمام أو المعصوم عليه السلام قال أقيموا الأعراس مثلا، ولم يفصل في كيفياتها. فإذا كل كيفية لم يأتي عنها منع من الشارع تكون جائزة. هذا كما ترى يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام أصل المشروعية. وهذا مجاله فيما إذا ورد الدليل المباشر على مشروعية العرس، ونحن ما عندنا هكذا. يعني ما عندنا في الروايات تأتي رواية تقول أقيموا الأعراس. الروايات عندنا على طائفتين. الطائفة الأولى ما تحكي عن فعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عندما النجاشي، الرواية التي تقدمت، أقاموا العرس كذا وكذا. عندنا حكاية فعل، والفعل ليس له إطلاق، صحيح؟ دليل لب. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما تحدثت عما بعد الفراغ عن مشروعية العرس، مثل روايات الوليمة مثلا. وبالوليمة وين تكون؟ في العرس. هذه الطائفة باعتبار أنه لم تتعرض بالمباشرة إلى مشروعية أصل الفعل، فكيف نأتي ونتمسك بأصالة البيان؟ يقال عندما نشك أن المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، الأصل هو أن يكون وين؟ في مقام البيان. هذا الأصل أن يكون في مقام البيان في الكلام المساق لأصل هذا المطلب، لا في الكلام الذي تعرض لشيء آخر فرغ فيه عن مشروعية العرس. واضح هذا المطلب؟ فإذا الدليل الثاني الذي، لأن الدليل الأول للشهيد الثاني كان الأصل، الدليل الثاني الذي أقامه الشهيد الثاني وتبعه عليه صاحب الحدائق فيه هذه المناقشة. طيب. بعد ذلك تناول فرعا في المقام، أنه بعد أن أثبتنا أصل الجواز، هذا الجواز الذي أثبتناه هو جواز بالمعنى العام، أما هذا الفعل هل يتكيف بجواز خاص؟ الجواز بالمعنى العام يصدق على الواجب، الواجب جائز، ويصدق على المكروه، ويصدق على المستحب، ويصدق على المباح، يعني يصدق على تمام الأحكام الخمسة سوى الحرمة. هل يمكن لنا الآن أثبتنا الجواز بالمعنى العام، هل يمكن لنا أن نثبت أكثر من الجواز بالمعنى العام؟ أما الوجوب حتما لا يمكن أن نثبته لعدم الدليل عليه. أما الاستحباب، بعض العامة ذهبوا إلى الاستحباب، إلى استحباب النثر في الأعراس لا إلى مجرد الجواز. لماذا؟ يقول لنفس الدليل الذي ذكرناه، وهو أن النثر في الأعراس من متممات العرس، والعرس مطلوبا فهذا يكون مطلوبا، لأن العرس عبارة عن فرح، إدخال الفرح والسرور إلى قلب العروسين إلى قلب الأهل، وهذا لا شك أنه مطلوب، وهذا من متمماته فيكون أيضا مستحب. قل عرفنا النقاش فيه عندما ناقشنا في أصل الجواز، فلا داعي للإطالة. آخرون من العامة ذهبوا إلى الكراهة. ليه؟ لأن مقدمة المكروه مكروه، والنثر في الأعراس مقدمة للاختلاس، أو ما يعبر عنه في الروايات بالنهب. بعد تنثر أنت في الأعراس فأنا سرا أضعه في جيبي، وهذا الفعل مكروه، فمقدمته ماذا تكون؟ مكروه. فإذا ذهبوا إلى أن هذا الجائز يتصف بماذا؟ بالكراه.
سرنا بالجمون جهرا عليه،
يعني نعم. الشهيد الثاني علق على هذا بأن إثبات الكراهة بمثل هذا الدليل فيه نظر، خصوصا عند العام، هو لم يتعرض لذلك. سوف تأتي الآن رواية نبوية أن البعض يمتنعون عن الأخذ، فكأن النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليهم أنه لماذا تمتنعون، فيقولون أنت نهيت عن النهب. قال هذا في الغنائم لا في الأعراس. يعني أولا أصل أن النهب مكروه في الأعراس فيه كلام، كيف حتى نأتي إلى أن مقدمة النهب ماذا؟ ثانيا أنه على تقدير الملازمة بأن مقدمة المكروه مكروهة، هذه الكبرى، وعلى تقدير الصغرى أن هذه مقدمة، عفوا، وعلى تقدير الصغرى وهو أن النهب مكروه، لا نسلم بأن مقدمته هنا مكروه. في المكروهات نؤمن بمقولة صاحب الفصول لو آمنا بالملازمة، وهو أنه لا بد أن تكون منحصرة. فيما نحن فيه صاحب الدار يرمي ليأخذه، فالنهب إن كان محرما أو مكروها لا يكون سببه هو مجرد الرمي، لأنه إنما يرمي لأجل أن تأكل الناس. فقد يقال بأن الرمي والنثر لأجل الأكل لا لأجل الأخذ، ففي الواقع نرجع إلى التشكيك في أصل المقدمية. اللهم إلا أن يرجع كلامهم إلى سد الذرائع، لا من باب أن مقدمة المكروه مكروه، لأنهم لم يصرحوا بذلك، أن يرجع أن الشارع حتى لا نقع في النهب سد علينا هذا الباب، وهذا كبرويا محل نقاش كما ثبت في أصول الفقه المقارن. هذا تمام الكلام في أصل جواز النحب، في أصل جواز عفوا النثر. يمكن أن نضيف إلى ما ذكره الشهيد الثاني من التمسك بالأصل أن نستدل برواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده إلى وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بنصر الجوز والسكر، لا بأس بنصر الجوز والسكر. المقصود من السكر ما يسمى في زماننا بالسكر النبات، لا السكر اللي بهذا الشكل، ولا هذا تنصره، هذا إتلاف في الواقع. جيد، هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة، لا نتكلم الآن في السند، على تقدير قبول السند أو على تقدير قاعدة التسامح. الكلام في دلالتها. المجلس الثاني نسب إلى والده المجلس الأول أن هذه الرواية ظاهرة ليس في أصل جواز النصر، بل ظاهرة في جواز أكل ما ينصر في الأعراس. إذن هي لا تتكلم عن موضوع بحثنا، والآن نحن بدأنا في أول في هذه الجهة، بدأنا في أي شيء، أن أصل النصر هل هو فعل جائز أم لا. بعد قليل سوف نأتي إلى مبحث آخر بعد جواز النصر. الآن هل يجوز أن نأكل ما ينفر؟ استظهر المجلس الأول بحسب نقل ولده أن هذه الرواية ظاهرة في أي شيء؟ في المطلب الثاني، في جواز أكل ما ينفر. فقوله عليه السلام: لا بأس بنصر الجوز والسكر، أي لا بأس بأكله، وعليه فلا يصلح، تصلح هذه الرواية لكي تكون دليلا مع قطع النظر عن سنته. وهذا واضح البطلان، يعني أنه متعلق نفي البأس في الرواية ما هو النصر. نعم، أن نقول لها مدلول التزامي في جواز أكل ما ينفر هذا قابل للقبول، أما أن نقول لا نظر لها إلى جواز النصر، الرواية صريحة في ذلك. متعلق نفي البأس، لا شك نفي البأس من ماذا؟ من الألفاظ الصريحة في الجواز، لأنها ظاهرة في الجواز، من الألفاظ الصريحة، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، من الألفاظ الصريحة في أي شيء؟ في الحرمة، نص في التحريم، لا بأس نص في الجواز. هذا الجواز ونفي البأس تعلق مباشرة في الرواية بأي شيء؟ بالنصر، لا بالأكل. نعم، استفادة الجواز، جواز الأكل بالملازمة، هذا شيء آخر، لكن لا يجعل الرواية ظاهر فيه دون جواز النصر. فإذن ما ذكره المجلسي لا يمكن الموافقة عليه. هذه الرواية ظاهرة إن لم تكن صريحة في جواز النصر، غاية الأمر فيها إشكال سندي، أما من ناحية الدلالة لا إشكال فيها.
لو قلنا بالحاضر أن النثر يعني الوارد ليس مطلق النثر، إنما نثر الجوز والسكر.
هذا صار بحث آخر. نعم، هذا صار بحث آخر، وهو أن هذه الرواية أخص من المدعى. هذا كلام آخر. كلامنا من ناحية أنه هل هي ظاهرة، يعني متعرض الكلام، هل هو أصل الجواز النثر أو جواز الأكل؟ اتفقنا؟ خب، فهذا الكلام غير مقبول. إن قلت هذه الرواية أخص من المدعى لأنها تدل على جواز نثر أشياء مخصوصة. قلنا هذه الأخصية إن أريد منها أن الرواية تدل على عدم جواز غير الجوز والسكر، فهذا استدلال بمفهوم الجملة اللقبية التي هي من أضعف المفاهيم، وثبت في محله أنه ليس للجملة اللقبية مفهوم. وإن أريد من ذلك أنها تدل على جواز هذين، نثر هذين، أما غيره فهو مسكوت عنه بحاجة إلى دليل، فهذا الكلام صحيح، فإما أن يتمم بالأصل وإما أن يتمم بعدم القول بالفصل. في هذا الحكم الاستحبابي نكتفي بهذا المقدار، ما دام لا يوجد شيء إلزامي يدخلنا جهنم نكتفي بهذا المقدار. بعد ذلك يقع الكلام عن جواز الأكل، انتهينا وفرغنا عن جواز النثر، فهل يجوز الأكل أم لا؟ كأن الجواز أيضا عندهم مفروغ عنه، متعارف بينهم الاستدلال على ذلك بالسيرة القائمة في الأعصار والأمصار من دون نكير من أحد، في العرس ينصرون والناس يأكلون. نقولنا نحتاج إلى هذا الدليل، ثم بعد ذلك نطالب بأنك لابد أن تثبت بأن هذه السيرة ماذا؟ معاصرة للمعصوم عليه السلام، وإلا لعلها سيرة مستحدثة لم تكن في زمن المعصوم. قد يقال بأن مقتضى شهادة الحال في سيرة أو ما في سيرة، بالله أنا لماذا أنظر الآن على الناس على الأولاد؟ ليلعبوا بذلك؟ فشهادة الحال كافية في المقام، إن هذا النثر إنما هو للأكل. تفهمنا؟ نعم، جواز الأكل غير جواز الأخذ، هذا بحث آخر. أصل النثر لا يشهد على جواز الأخذ، ولكنه يشهد على جواز ماذا؟ الأكل. فإذا مسألة جواز الأكل ينبغي أن تكون من المسلمات الواضحة من شاهد الحال، ولذا نفرق بين النثر لأشخاص معينين وبين النثر العام. لو مثلا هكذا، هذا ينثر لمجموعة خاصة، وهناك مار في الطريق، ما دام قد نثر فأنا آتي، هذا يحتاج إلى دليل على الجواز، لا يكفي شهادة الحال. شهادة الحال تدل على أنه إذا كان النثر لمعينين فيجوز لهم أن يأكلوا، أما لغيرهم لا، مجرد هذا الفعل لا يشهد، إلا إذا دلت قرينة على إباحة الأكل مطلقا للمنثور لهم ولغيرهم، أو جرى العرف على ذلك أنه حتى بعدما ينثرون ويتفرق الناس يضعون أمام البيت وينثرون لكل من يريد أن يمر، هذا صار قرينة خاصة. ونحن في هذه المسائل غاية ما نحتاج إليه ما هو إحراز رضا المالك، هذا الذي نحتاج إليه. إذا أحرزنا رضا المالك بالجواز للعموم أو للخصوص فهذا كاف في المقام. وشهادة حال النفر تدل على وجود الرضا بالأكل. واضح الكلام؟ هذا ما يمكن أن يستدل به على هذا المطلب. في سؤال؟ نعم. الكلام بعد ذلك يقع في جواز الأخذ. شوف، جواز الأكل شيء وجواز الأخذ شيء آخر. ثم بعد أن نقول بجواز الأخذ يأتي أن عندما تأخذه هل يملك أو ماذا؟ يباح. فرق بين الملكية وإباحة التصرف. إذا كان يملك خب المالك الأول لا يستطيع أن يسترجعه. إذا كان مجرد إباحة التصرف يستطيع أن يسترجعه. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
من ناحية موضوعية شيخنا، مقوم النثر ما هو؟ يعني هو مجرد إعطاء حقيقة، ومجرد إعطاء لكنه بطريقة خاصة معينة.
النثر في اللغة والعرف هو الرمي الطعام متفرقا، ولذا سوف يأتي نفرق بين ما يحصل الآن. مثلا الآن ربما لن تقول هؤلاء مثلا كلاس بالتعبير الفارسي لا ينثرون وإنما يضعون في خط. هذا فرق بينه، هذا لا يسمى نثر، وهذا حتما لا يدل على جواز الأخذ. النثر له مجال أن نقول خب يرميه، تأكله هنا أو تأكله في بيتك غير مهم. أما الوضع في إناء خاص في قصعة، هذا غاية ما يشهد عليه جواز الأكل للمدعوين في نفس المكان. هذا يأتي إن شاء الله الحديث.
نثر الأموال أكيد جواز الأكل.
كيف؟
إذا نثر أموال،
الأموال لا تؤكل.
لا، مهم يذكرون النثر لا يختص بالمأكول. عندهم يذكرون الأموال وكذا. الأغنياء كانوا ينثرون دنانير ودراهم بعد. لا، البحث هكذا كان.